الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله في اختصاره لصحيح مسلم: باب في قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا نداء من النداءات التي تكون يوم القيامة، ومن أسماء يوم القيامة يوم التناد، كما جاء في الآية في سورة غافر: يوم التناد، لأن فيه نداءات عديدة. وسورة الأعراف جاء فيها على التوالي آيات عديدة ذكر فيها النداءات أو جملة من النداءات التي تكون في يوم التناد يوم القيامة. الأولى منها هذه الآية، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، أي ينادي مناد كما في الحديث المفسر للآية. ثم بعدها: ونادى أصحاب الجنة. ثم بعدها: نداءات أصحاب الأعراف. ثم بعدها: نداء أهل النار: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا. فيوم القيامة يوم التناد، لأن فيه نداءات، كل نداء نوع مستقل وخاص بأهله. وسورة الأعراف جاء فيها ذكر لنداءات عديدة، أول نداء فيها ذكر هو هذا: ونودوا. من الذي ينادي؟ هنا مبني لما لم يسمى فاعله. في الحديث قال: ينادي مناد، ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا، إلى آخره. قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يفسره الحديث الذي ساقه هنا، حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. مناد ينادي أهل الجنة الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخولها وشرفهم بأن جعلهم من أهلها. ينادي مناد يبين لهم عطايا الله العظيمة ومننه الجسيمة عليهم في الجنة، هذا النعيم الذي دخلوه وأكرمهم الله سبحانه وتعالى به. قال: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، أي أن الجنة ليس فيها إطلاقا شيء اسمه مرض أيا كان، إطلاقا لا يوجد فيها مرض، وإنما صحة دائمة وعافية مستمرة لا سقم، يأكل الإنسان من أطايب الثمر وأنواع النعيم ويهنى ويلتد، ولا وليس هو عرضة إطلاقا لأي مرض من الأمراض أو سقم من الأسقام، وإنما الأسقام والأمراض هذه في الدنيا، وكانت لأهل الإيمان كفارات كما تدل على ذلك الأحاديث. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، أيضا الجنة ليس فيها شيء اسمه موت، بل هي حياة أبدية، لأن سبحان الله الموت لما يتكامل أهل الجنة دخولا الجنة، وحتى أيضا عصاة الموحدين الذين في النار بعد أن يخرجوا ويدخلوا الجنة، فلا يبقى في النار إلا أهلها الخالدون فيها، والجنة لا يبقى فيها إلا أهلها الخالدون فيها، فحينئذ سبحان الله كما جاء في الحديث الصحيح يؤتى بالموت على هيئة كبش ويجعل بين الجنة والنار، وينادى أهل النار وينادى أهل الجنة ويقال تعرفون هذا؟ فكلهم يقول نعم نعرفه هذا الموت، لأن كل واحد منهم ذاقه فيعرفه معرفة يقين، فتعرفون؟ يقول نعم هذا الموت، فيذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. وهنا في هذا الحديث قال وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، هذه الثانية. الثالثة قال وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وهذا أيضا أمر عظيم سبحان الله، لأنهم يدخلون وأبناء 33 كما جاء في الحديث ولا يحصل لهم هرم، يبقون على هذا العمر القوي في أوج النشاط أوج القوة ولا يحصل لهم هرم، فشبابهم لا يعقبه هرم كما هو الحال في شباب الدنيا، شباب الدنيا يعقبه هرم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ففي الجنة شباب ليس معه هرم، حتى من الطرائف في السنة النبوية المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة عجوز، فخافت وظنت أن العجائز لا يدخلن الجنة، فبين لها عليه الصلاة والسلام أنها ترجع شابة، فالتي ماتت مؤمنة عن كبر وعن هرم احدودب ظهرها وضعف جسمها ترجع شابة، ترجع شابة ويبقى لها شبابها لا تهرم أبدا. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، هذه الثالثة. الرابعة قال وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، أي نعيمكم هذا لا يزول ولا يحول ولا يتغير، بل هو باق مستمر، والبؤس والفقر والعوز والحاجة، فليس هناك فقر وليس هناك عوز، بل النعيم نعيم مقيم وباق ودائم. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام فذلك قوله عز وجل ونودوا، أي يناديهم مناد، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا في قوله بما كنتم تعملون ماذا تكون عندما تقارنها بباء أخرى جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر في موضوع العمل نفسه؟ هنا قال تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بأعمالكم. وفي حديث آخر وفي حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهنا قال في هذه الآية الكريمة قال أوردتموها بما كنتم تعملون. وفي الحديث قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله. فالآية فيها إثبات والحديث فيه نفي ولا تعارض. لماذا؟ لأن البائين مختلفتان، كل واحدة لها معنى، لأن البائين مختلفتان كل واحدة منهما لها معنى. الباء المقتضية للدخول في الآية الكريمة ونودوا أن تلكم الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون، الباء المقتضية للدخول هذه اسمها باء السببية، اسمها باء السببية، يعني دخولكم سببه أعمالكم، سببه أعمال الأعمال سبب للدخول. الباء التي في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله هذه باء غير باء السببية، باء نفي فيها الدخول، وتسمى هذه الباء باء المعاوضة، باء المعاوضة والمقابلة. مثل الآن لما يقول القائل اشتريت ثوبا بكذا، اشتريت ثوبا بكذا، معنى ذلك أن المبلغ الذي دفعه للبائع مقابل للثوب، مقابل له عوض، هذا مقابل هذا، هذا عوض عن هذا. الأعمال مهما كانت قوة وكثرة وحسنا وجمالا لا تكون مقابل لدخول الجنة، لا تكون مقابلا لدخول الجنة، دخول الجنة برحمة الله، الأعمال ما تنهض أن تكون مقابل لدخول الجنة. فإذا الآية التي فيها إثبات الباء المقتضية للدخول فهي باء سببية، والحديث الذي فيها لن يدخل الجنة أحد الجنة بعمله وفيها نفي مع هذه الباء الدخول لأن الباء هنا في الحديث باء المعاوضة أو باء المقابلة. هذا الحديث مع الآية الكريمة فيه هذا النعيم العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، نسأل الله أن يكرمنا أجمعين بذلك. وتفصيل هذا النعيم أختم ما يتعلق بهذا الحديث بفائدة لطيفة. لما ذكر الله عز وجل في سورة الحجر نعيم أهل الجنة، لما ذكر نعيم أهل الجنة قال سبحانه وتعالى وما هم قالوا وما هم منه بمخرجين، إيش الآية؟
وما هم منها بمخرجين.
وفي النار في سورة البقرة قال وما هم بخارجين، وما هم بخارجين من النار. أهل الجنة مثل ما ترى في الحديث صحة لا سقم، حياة لا موت، شباب لا هرم، نعمة لا فقر، هل أحد منهم يفكر يخرج؟ ما أحد يفكر، فلم ينفى الخروج لأن أصلا ما أحد منهم يفكر فيه ولا يخطر بباله أن يخرج من هذا النعيم. قال ما هم منها بمخرجين، لكن أهل النار كل واحد منهم يريد الخروج، كل واحد يطمع أن يكون للخروج ويسألون الله الخروج. ولهذا جاء التعبير هناك قال وما هم بخارجين من النار، وهنا قال وما هم منها بمخرجين. نعم.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، إلى آخر الآية.
قال: باب في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذا نوع من الأمان من العذاب، هذا نوع من الأمان من العذاب، عذاب الله وحلوله ونزوله بالكفار والعصاة. قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. تتمة الآية: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا أمان ثاني. ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان فيهم أمانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. فجاءت هذه الآية في سورة الأنفال مشتملة على أمانين من العذاب. الأمان الأول وجود الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم، هذا أمان من العذاب. والأمان الثاني الاستغفار، وهذا فيه عظيم فائدة الاستغفار وعظيم منفعته. وعدد من المفسرين يرى أن الآية كما هو في سياقها أن هذا يتعلق بالكفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي على كفرهم وعنادهم إلى آخره، لأن السياق قبلها وبعدها كله يتعلق بهم. فوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، كان من أعمالهم الاستغفار، يكون غفرانك عند البيت. فجاء في الآية ذكر هذين الأمانين من عذاب الله عز وجل: وجود النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، والاستغفار، وأنه أمان من العذاب. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا والعياذ بالله منتهى السفة والجهل وقباحة العقل سفها. أبو جهل يقول في معاندته وكبرياءه وصدوده وإعرابه: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر، عجل بالعذاب، أمطر علينا، عجل بالعذاب، لا تؤخر العذاب، أو ائتنا بعذاب أليم. فهذا كله يعني جاء مساق التنديد والوعيد، إذ قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ذكر الله عز وجل ذلك تنديد بهذه المقولة للكافرين، ومنهم رأسهم هذا أبو جهل في قوله: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت، هم يقولون أو ائتنا بعذاب، فنزلت بعده مباشرة: وما كان الله ليعذبهم. الضمير عائد على من؟ على هؤلاء. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذا أمان لهم من العذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بعض المفسرين كما ذكرت يعني يقول الاستغفار هنا استغفار هؤلاء المشركين، وأنهم كانوا يقولون غفرانك. وبعض المفسرين يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي فيهم من يستغفر الله من أهل الإيمان، من أهل الإيمان، وأن المقصود بالاستغفار الإيمان وتوابعه من طلب المغفرة والنجاة، لأن يعني ثم أمر يتعلق بالاستغفار ونفعه، بل كل عمل من الأعمال ونفعه لا يكون نافعا إلا إذا قام على التوحيد، إلا إذا قام على التوحيد الذي هو الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال. قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم استمر السياق متعلقا بهم، قال: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. الضمير هنا أولياء عائد على ما قيل على الله وقيل على البيت، والسياق يحتمل هذا وهذا. ما كانوا أولياء يعني ما كانوا أولياء الله، وما كانوا أولياء ما كانوا أولياء بيت الله، لأنهم يقول نحن أولياء البيت، نحن نمنع منه من نشاء ونصد من نشاء وندخل من نشاء. قال: وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم في فضائل عمر رضي الله عنه.
قال: باب في قوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذه الآية الكريمة من سورة براءة فيها ما يتعلق بأهل النفاق، وقول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال فيها، يعني فيها الحديث المفسر لها للآية، ما تقدم في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رأس المنافقين، جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصة أن يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني. قد نهاك الله أن تصلي عليه، يعني أن تدعو له بالمغفرة. قال: إن الله خيرني عز وجل، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. هذه في سورة التوبة نفسها، لكنها جاء بعدها ولا تصلي. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. قال: خيرني، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70. سبحان الله، لما ينظر الإنسان في تاريخ عبد الله بن أبي مع الإسلام وكيده المبطن وعدائه ومواقفه، يعني في 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 الصد عن الدين وعن نصرة الدين، و يعني ما حصل منه تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عند موته انظر حال النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول: وسأزيد على 70، وسأزيد على 70، يعني يطمع في ماذا؟ أن يغفر الله. هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه لها نظائر كثيرة. يعني لما اشتد أذى دوس ونبلهم وبطشهم واشتد أذاهم، جاء بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا ذلك وقالوا: ادعوا عليهم. فرفع يديه استقبل القبلة، قال الناس: هلك الدوس. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي دوس وأتي بهم. قال: اللهم اهدي دوس وأتي بهم. وهدى الله بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم خلقا منهم، هذا كله من الرحمة، أرسله الله رحمة للعالمين صلاة الله وسلامه عليه. قال وسأزيد، قال عمر رضي الله إنه منافق، قال عمر إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره. وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه وارضاه للوحي، في مواقف عديدة جاء يعني قوله موافقا للوحي المنزل من رب العالمين، وهذا معدود في مناقبه ومآثره رضي الله عنه وارضاه. فالحاصل أن هذا الحديث يعد مفسرا لهذه الآية، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذان أمران نهي عنهما، الصلاة عليه التي هي صلاة إيش؟ الجنازة، ولا تصلي على أحد منهم، لا يصلى عليه، أي صلاة الجنازة لا يصلى عليه. والثانية ما هي؟ قال ولا تقم على قبره، أي بالدعاء والاستغفار، ولا تقم على قبره أي بالدعاء والاستغفار. والدعاء والاستغفار هو مقصود الزيارة، زيارة القبور، مقصود زيارة القبور. قالوا ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ فالقيام على القبر هو مقصوده الدعاء والاستغفار. ولهذا دلت هذه الآية بطريق المفهوم، دلت هذه الآية بطريق المفهوم أن المؤمن يصلى عليه ويقام على قبره، يصلى عليه ويقام على قبره. ولهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور القبور ويدعو لأهلها، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فدلت الآية بمفهومها أن المؤمن يصلى عليه ويقام على قبره من أجل الدعاء له والاستغفار. نعم.
قال رحمه الله: باب في سورة براءة والأنفال والحشر. قال عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة التوبة؟ قال: التوبة؟ قال: بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنه لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال: قلت سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر. قال: قلت فالحشر؟ قال: نزلت في بني النضير.
قال: باب في سورة براءة والأنفال والحشر، يعني هذا الباب في هذه السور الثلاثة، وتحديدا في أسماء هذه السور، أسماء هذه السور الكاشفة عن مضامينها، لأن بعض الأسماء تتحدث عن مضمون، تحدث عن مضمون السورة ويعني ما اشتملت عليه من معاني. فأورد هنا عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل، تأويل القرآن، وهو القائل رضي الله عنه: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني تأويل القرآن. فيقول سعيد بن جبير من علماء التابعين الأجلاء: قلت ابن عباس سورة التوبة، قال: التوبة؟ قال: بل هي الفاضحة، سورة التوبة، لأنها نزلت بالتوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ففيها نزول التوبة، ولهذا تسمى التوبة، كما أنها أيضا تسمى الفاضحة، ولها أسماء، لكن من أشهرها التوبة والفاضحة كما جاء هنا عن ابن عباس قال بل هي الفاضحة. ولا ينفي أن تكون التوبة أيضا، لأن فيها في تمامها توبة الله ونزولها بالتوبة. قال بل هي الفاضحة، ثم ذكر أمثلة على ذلك، قال ما زالت تنزل ومنهم ومنهم، وأيضا فيها آيات كثيرة، يعني هذه آيات مصدرة بمنهم ومنهم ومنهم، آيات عديدة في السورة، ومنهم من عاهد الله، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم من يلمزك في الصدقات، آيات كثيرة فيها مبدؤ بي ومنهم، ثم يفضحون بعد كلمة ومنهم يفضحون. أيضا آيات كثيرة في السورة مبدؤ بقوله الذين الذين والذين ثم يفضحون. فالسورة جلها في فضح المنافقين بكشف صفاتهم وإخراج خباياهم، مثل ما قال أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هذه السورة أخرجت الأضغان وكشفت المخازي وفضحت، وكان عندهم خوف شديد أن تنزل سورة تفضحهم، كان يخافون، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فنزلت هذه السورة وأخرج فيها ما كان يحذر المنافقون من إخراجه، الذي هو أضغان وأحقاد المنافقين. فالحاصل أن السورة تسمى سورة التوبة، وأيضا تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. قال قلت سورة الأنفال، هو يسأله الآن يعني عن أسماء السور، واضح من السياق أنه يسأل عن أسماء السور. قال قلت سورة الأنفال، قال تلك سورة بدر، قال تلك سورة بدر، لماذا؟ لأن فيها حديث مفصل واسع عن وقعة بدر الكبرى وتفاصيل الأحداث التي حصلت فيها، فهي سورة الأنفال، وهي أيضا سورة محمد، وعدد من سور القرآن لها أكثر من اسم، الفاتحة لها أسماء عديدة بحسب المعاني التي تتعلق بالسورة. قال قلت فالحشر، قال نزلت في بني النضير، نزلت في بني النضير. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقض في ما شئت. فقال له عمر رضي الله عنه: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة.
قال: باب في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أورد هنا حديثا مفسرا لهذه الآية الكريمة، مفسرا لقوله إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات الطاعات، الاستكثار منها، الآية فيها الحث على الاستكثار من الحسنات، الاستكثار من الطاعات، لأن العبد عرضة للذنوب، كل بني آدم خطاء، فينبغي على العبد أن يكون ناصحا لنفسه بأن يستكثر من الحسنات، لأن الحسنات لها فوائد، من فوائدها أنها تذهب السيئات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية لمعاذ وأبي ذر رضي الله عنهما؟ قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن، قال أتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالحسنات والاستكثار منها فائدتها للعبد عظيمة جدا، لأنها تذهب السيئات، تذهب السيئات. السيئات لها تبعة، السيئات لها تبعة، لكن ثمة أشياء تمحوها. أهمها ثلاثة أشياء: الحسنات الماحية، والمصائب المكفرة، والتوبة النصوح. هذه الثلاث. قال ابن القيم رحمه الله: في الدنيا ثلاثة أنهر تطهر العبد، الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والتوبة النصوح، ومن لم يتطهر بشيء منها طهر في نهر جهنم يوم القيامة. فالحسنات هي من الأنهر التي في الدنيا المطهرة للعبد، المطهرة للعبد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الصلاة؟ لاحظ مسألة الأنهر التي قالها ابن القيم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ قال: إن مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول. قال: هذا مثل الصلوات الخمس، مثل الصلوات الخمس. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الصلاة تحديدا، ذكر له الصلاة تحديدا والعناية بها. فالحاصل أن الحسنات لها فائدة عظيمة، وخاصة الحسنات العظيمة الكبيرة، ومن أعظمها الصلاة والمحافظة عليها. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني ما دون الجماع، يعني حصل من أشياء دون الجماع مثل لمس أو ضم أو قبلة أو شيء من هذا القبيل دون الجماع، يعني لم يحصل الجماع. فأنا هذا، فاقضي في بما شئت. فقال له عمر رضي الله عنه: لقد سترك الله لو سترت نفسك، لقد سترك الله لو سترت نفسك، لا 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 لا، يعني لا تفضح نفسك لو سترت نفسك، امضي بستر الله. قال: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ظل الرجل قائما ينتظر جوابا، ينتظر ردا، ما رد شيء النبي عليه الصلاة والسلام. فقام الرجل وانطلق، مشى، ما سمع جوابا. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه أعاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتلا عليه هذه الآية، تلا عليه هذه الآية من أواخر سورة هود: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ما هي هذه؟ هذه الصلاة الخمس، هذه الصلوات الخمس، طرفي النهار الفجر والظهر والعصر، الفجر في طرفه الأول والظهر العصر في طرفه الآخر. قالوا: زلفا من الليل المغرب والعشاء، هذه الصلوات الخمس. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يعني حافظ على الصلوات الخمس واعتني بها في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظ عليها في أوقاتها واعتني بها في أوقاتها، حافظ عليها محافظة تامة. الثمرة قال: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين. لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآية. قال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ الحكم هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. وهذا الحديث يؤخذ منه القاعدة العامة عند أهل العلم أن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من الحديث هذا تؤخذ هذه أيضا القاعدة، لأنه يدل على هذه القاعدة. فالآية لها سبب مخصوص، وهي قصة هذا الرجل، وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وبعض الصحابة الحاضرين يستفهم هل هذا خاص به أو لا، لأنه هو السبب في النزول، فهل هذا الحكم خاص به ولا عام؟ قال: بل للناس كافة، هذا حكم عام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا عام له ولغيره. فأفادت الآية الكريمة والحديث المفسر لها أن العبد ينبغي أن يكون ناصحا لنفسه بأن يستكثر من الحسنات، وخاصة حسنة الصلاة، فإنها من أعظم الحسنات وأجلها، وخاصة الصلاة المكتوبة. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، مجتنبت الكبائر. وهذا أيضا هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم في تمامه مجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغش كبيرة، استفاد منه أيضا معنى يفسر الآية، أن الحسنات يذهبن السيئات. يعني ما كان من هذا النحو، ما كان من هذا النحو مثل ما سأل عنه السائل، لا يكون من الكبائر. الكبائر لابد فيها من توبة حتى تمحى، لابد فيها من توبة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بهذا القيد اجتناب الكبائر، وإذا وقع العبد فيها يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرف، وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، قال: فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه. قال: فقمت مكاني، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
قال: باب في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا السؤال وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح، ما هي، ماذا تكون، ما حقيقتها. فجاءت هذه الآية جوابا على هذا السؤال. قل، أي أيها النبي، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث. في حرث أي أرض محروثة مزروعة، كان يمشي فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن مسعود، والنبي عليه الصلاة والسلام متكئ على عسيب، متكئ على عسيب، العسيب جريد النخل، متكئا على عسيب. الاتكاء على العسيب أو العصا عموما، نخرج قليل يعني، جميل جدا يعني، ليس فقط الاتكاء عن كبر وحاجة، خاصة إذا كنت تمشي على الرمل جميل سبحان الله، ومتعة في المشي لما يكون بيد الإنسان عصا من جريد أو غيره ويمشي ويتوكى عليها. وأنا والله يعجبني، ولهذا خرجت في الموضوع. شيء جميل جدا في المشي على الرمل إذا كان بيد الإنسان عصا أو عسيب أو نحو ذلك. موسى عليه السلام لما قال عصاي أتوكى عليها، هل كان هرن في ذاك الوقت؟ 40 سنة ما كان في أشده وقوته، لكن في المشي بالرمال وبيد الإنسان حتى لو كان نشيط متعة، وأيضا تريح الإنسان في مشي، لأن المشي في الرمال يريح الإنسان عندما يكون بيده عصا يتوكى عليها. ناهيك عن المصالح الأخرى، ولي فيها مآرب أخرى، فيها مصالح عديدة يعني. المهم قال متكئ على عسيب إذ مر بنفر من اليهود، إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، سلوه عن الروح، فقال يعني بعضهم أيضا، فقالوا ما رابكم إليه، لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. يعني كان يقول إيش اللي يحوجكم الآن تسألونه، يمكن يأتيكم جواب يسوءكم، ما الذي يلجئكم، ما الذي يحوجكم أن تسألوا هذا السؤال، أما تخشون يأتيكم جواب يسوءكم أو يكشف عنادكم أو يبين أنكم لستم من أهل السؤال عن الحق والتحري والبحث عن الحق. قال ما رابكم إليه، لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا سلوه، عزموا على السؤال، فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، قال فأسكت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه شيئا. قال عبد الله بن مسعود فعلمت أنه يوحى إليه. قال فقمت مكاني أي ظللت قائما. فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من أمر ربي، أمر مصدر مضاف إلى الله، وهذا له نظائر في إضافة المصدر، أتى أمر الله، ألا له الخلق والأمر، لأن الأمر الذي هو المصدر وله نظائر في الأفعال الأخرى إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد بها الأثر، أثر الصفة. من أمر ربي أطلق الأمر وأريد المأمور الذي هو أثر الأمر، مثل الرحمة، الرحمة مصدر تارة يراد بها الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة. لما قال الله في الحديث الجنة أنت رحمتي أضاف إلى نفسه، هذا من إضافة الأثر. قال من أمر ربي يعني أمر اختص الله بعلمه، ولم نعط من العلم إلا القليل، والله عز وجل هو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا سبحانه. نعم.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.